بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نتابع في منظومة القواعد الفقهية. كنا وصلنا عند القاعدة الأخيرة من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وضابط الأمور الحادثات تقديرها بأقرب الأوقات. نعم.
قال شيخنا غفر الله له: ضابط الأمور الحادثات تقديرها بأقرب الأوقات. الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، ومن فروع هذه القاعدة من رأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل، وتجب إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه. ومنها: لو ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات، فلا ضمان عليه لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر. ومنها: لو ادعت امرأة أن زوجها أبانها في حال مرضه فرارا من توريثها، وقال الورثة أبانها في حالة الصحة، كان القول قولها. ومنها: لو مات مسلم،
يعني الصورة واضحة، الصورة التي قبل: لو ضرب بطن حامل فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات، فلا ضمان عليه لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر، لأنه الآن الضرب كان أثناء الحمل. هل الولد توفي بسبب هذه الضربة؟ ننظر في الوضع: ضرب أثناء الحمل ثم انفصل الولد حيا وبقي زمانا، إذن هذا يدلك على أن هذه الضربة لم تؤثر. ففي هذه الحالة ما في ضمان، لأننا نقيد الحادث بأقرب أوقاته وليس للوقت البعيد، فالظاهر أنه توفي سبب آخر غير هذه الضربة. كذلك هنا امرأة ادعت أن زوجها أبانها في حال مرضه، أي مرض الموت، أي في مرض الموت، تقول أنه طلقها في مرض موته فرارا من توريثها، أراد حرمانها من الميراث. الورثة قالوا: لا، إنما طلقت أثناء الصحة. أيهما أقرب إلى حالة الطلاق هذه، حالة الصحة أم حالة المرض؟ حالة المرض، لأن المرض قبل الموت والصحة قبل ذلك، فحينئذ نقيد الطلاق بأقرب أوقاته وهو حالة المرض. هذا معنى الفرع. نعم، الفرع الأخير.
ومنها: لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت وهي مسلمة بعد موته وقالت إنها أسلمت قبل موته، وقالت الورثة إنها أسلمت بعد موته، فالقول قول الورثة.
نعم، هذه العكس، يعني هي نصرانية لا ترث من زوجها، لأن تقدم معنا في الفرائض ويمنع الشخص من الميراث كما قال صاحب الرحبية: واحدة من علل ثلاث، وهي رق وقتل واختلاف دين. ففهم، فليس الشك اليقين في بيتين. طبعا ابن برهان جمعها في بيت واحد، إذن كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهنا طبعا هذه النصرانية ليس لها ميراث من زوجها لاختلاف الدين، لكن لما مات الرجل جاءت وقالت أنا مسلمة، إذن تريد الميراث. فالورثة قالوا: لا، إنه توفي عنك وأنت نصرانية ما أسلمت. وقالت: لا، أنا أسلمت. إذن الآن حادث الإسلام هذا، هي تقول إنها أسلمت قبل موته، وهم يقولون إنها أسلمت بعد موته، فالقول قول من؟ قوله، لأن الحادث يقيد بأقرب أوقاته. هذه القاعدة راجع إلى مسألة الأصل العدل، يراجع لها، راجع إلى الأصل العدل. وبذلك نكون انتهينا من القاعدة الكلية الكبرى الثانية، وهي اليقين لا يزول بالشك. القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. ما في فرق يعني كبير، بس فروع أفضل، هذا تعبير، هي أمثلة جيد وفروع في الوقت نفسه، بس تعبير علماء القواعد الفقهية فروع، يعني هم سموها فروعا لأنها متفرعة عن هذه القاعدة أو متفرعة عن هذا الأصل. جيد. ولذلك هم في الفقه يقولون يسمون الفقه يسمون بعلم الفروع، لأن الفقه مسائل متفرعة عن الأصول عن الدلائل، سواء كانت أدلة عامة أو أدلة خاصة، ويقابله علم الأصول. فهذا معنى فروع هنا، يعني المسائل المتفرعة عن هذه القاعدة. نقرأ الأبيات الواردة في هذه القاعدة، القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. وتجلب المشقة التيسير، فحاذر التعسير والتنفير، فعند ضيق وسع المجال، وامنع لحكم عذره قد زال، ويبقى حكم الأصل حكما للبدل إن كان في الأصل تعذر حصل. ولكن هنا يبقى حكم الأصل حكم البدل فيها نظرة تحتاج تعديل، نرى إن شاء الله سوف ننظر فيها. ويبقى حكم الأصل حكما للبدل إن كان في الأصل تعذر حصل، وعند عجز يسقط الوجوب إن لم يكن في الشرع ما ينوب. وصنوها القاعدة المشهورة: لا يثبت التحريم مع ضرورة، وهذه ليست على ما يذكر، وإنما بقدرها تقدر، والحرج في شرعنا مرفوع، وكل عرق ظالم مقطوع. هذه سبعة أبيات في هذه القاعدة الثالثة. نعم، نسمع الآن شرحها.
المشقة تجلب التيسير. دليل هذه القاعدة من القرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، في رواية: بشروا ولا تنفروا. وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد.
إذن قول الناظم فحاذر التعسير والتنفير هو جمع بين التعسير والتنفير، هذا فيه إشارة لما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التعسير وحذر من التنفير. التعسير ضده التيسير، والتنفير ضده التأليف والتحبيب والترغيب. وإذا قال سكنوا، يعني المطلوب من الداعي إلى الله عز وجل ومن الداعي المسلم أن يسهل الأمور، يسر الأمور، أن لا يعسر على الناس، وأن لا يضيق على الناس، وأن لا يشدد، وذلك باستعمال الشرع السمح، وليس استعمال الشرع تعسيرا. لأن كثير من العوام الجهلة إذا طبق حكم الله قالوا هذا تعسير تشديد، هذا من جهلهم وحماقتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل علينا في ديننا من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الشريعة كما سيأتي شريعة سمحة سهلة يسيرة، ليس فيها أغلال، وليس فيها أصار، وليس فيها تشديد ولا حرج ولا تضييق، وإنما يتحرج منها ويتضايق منها صاحب الهوى. صاحب الهوى هو الذي يتضايق، لأنها تمنعه من هواه، تمنعه من هواه، وهذا خير له، هذا مصلحته، مصلحته في الدنيا والآخرة، والله المستعان. فالتيسير المطلوب هنا كما قلت يأتي بتطبيق الحكم الشرعي والأخذ بيسر الشريعة وسماحتها. وأما التنفير يأتي من جهة غلظة هذا الداعية وجفائه وقسوته، أنه ما يعامل الناس المعاملة الحسنة. يعني التعسير يأتي من جهة الجهل والتخبط في أحكام الشريعة. التنفير يأتي من جهة الشخص نفسه، ما عنده أسلوب، ليس عنده الأسلوب الذي يرغب ويحبب ويؤلف. فسبحان الله، التعسير والتنفير متلازمان، التعسير والتنفير متلازمان، والتعسير يجر إلى التنفير، لأن الناس إذا عسرت عليهم نفرتهم. إذن الداعية متى يكون ميسرا ومحببا ومرغبا؟ إذا كان فقيها في الشرع. لذلك لا بد من الفقه إذا كان فقيها وحكيما وأيضا خلوقا. أي نعم، أن يكون خلوقا يعني أن يكون صاحب خلق، صاحب أخلاق حسنة، لا بد، وإلا نفر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يقوله الله عز وجل لمن؟ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الناس ما تتحمل، يعني لا يتحملون، لا يطيقون الفظ الغليظ، ينفضون من حوله، والله المستعان. فهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا في باب الدعوة وفي باب نشر الإسلام، وكذلك حتى في الفقه، حتى في تطبيق أحكام الشرع لا بد من الأخذ بهذا الأصل، لأخذ مبدأ التيسير ومبدأ الترغيب. طيب، ما علاقة هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو مسألة التعسير والتنفير؟ يعني الحديث وارد كما قلت في الدعوة للإسلام، معاملة الناس والوالي كيف يعامل الناس والداعية والعالم والقاضي والمفتي إلى آخره. طيب، هنا نحن نريد علاقة هذا بالفقه، بمسائل الفقه. نعم، نكمل الأدلة أولا.
وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني أرسلت بحنيفية سمحة. قال ابن القيم رحمه الله: حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة. وغير ذلك من الأحاديث.
الحاشية: هذا الحديث قلت أخرجه الإمام أحمد، كذلك تنبيه في الأول. وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث المعلق لم يسرده المؤلف في هذا الكتاب، لأنه ليس على شرطه، يعني البخاري. نعم، وصله في كتاب الأدب المفرد، وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره، وإسناده حسن، انتهى. وقد تعقبه علامة الألباني في الصحيحة، فلينظر. على كل حال، هو حديث صحيح. والحنيفية السمحة، الدين القائم على التوحيد الخالص مع السماحة في العمل، ما في تشديد ولا في تغليظ. ولذلك الإنسان ما ينبغي أن الإنسان يكلف نفسه فوق طاقتها. ولذلك جاء في شريعتنا أن النذر مكروه، هذا من السماحة. النبي عليه السلام نهى عن النذر، هذه من السماحة، لأن النذر ما هو؟ أن يلزم الإنسان نفسه شيئا ليس بلازم في أصل الشرع. إذن هذا من شيء، فيه شيء من التشديد. شوف، لما يأتي في الشريعة النذر مكروه والنبي ينهى عنه، ويذهب بعض العلماء إلى تحريمه كشيخ الإسلام ابن تيمية، إذن هذا من سماحة الشريعة، الشريعة سمحة، ما في تشديد، والله المستعان. نعم، قال السيوطي: الحنيفية في صحيح، يصحح يعني عندنا الحنفية، الحنيفية، الحنيفية نسبة إلى الحنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، حنيفا. ومعنى حنيف هنا قال العلماء والمفسرون حنيفا أي مائلا عن الشرك، لأن الحنف أصلا، الحنف في اللغة الميل، ويكون في القدم. الحنف هو عيب في القدم ميل فيها، جيد. فإبراهيم حنيف لأنه كان عليه الصلاة والسلام كان مائلا عن الشرك، الشرك في وادي هو في وادي آخر، الشرك في طريق هو في طريق آخر، ما يذهب يحضر موالد القبوريين أو يدافع عنه، لا. ولذلك قال الله عز وجل: ولم يكن من المشركين، أبدا ليس منهم في شيء، ما يدافع عنه ويقول هذا توسل كما كان يفعل بعض علماء السوء. يردون على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قالوا هذا ما في شيء، لماذا أنت تكفر المسلمين؟ الشيخ يقول هذا شرك، قال لا هذا ما هو شرك، لا تكفر المسلمين. ويا اليوم مع الأسف في بقايا من هؤلاء مع الأسف يعتذرون لهؤلاء القبوريين الذين يعبدون القبور بأنهم مسلمون. يعني ينبغي للإنسان على الأقل أن يتوقف في أمره، أليس كذلك؟ أن يتوقف في أمره، يقول الله ما أدري ما حال هؤلاء. الشيخ محمد عبد الوهاب له في بعض المواضع قال كلاما كهذا، قال ما أدري ما حال هؤلاء، وهذا من ورعه، ولكن في أكثر المواضع جزم بشركه، وفي موضع قال ما أدري ما حال هؤلاء، ورع. فأنت يعني إما أن تحكم فيهم بحكم الله عز وجل أن هؤلاء ليسوا مسلمين، أو على الأقل إذا حصل عندك شبهة أن تقول والله ما أدري ما حال هؤلاء. أما أن تذب عنهم وأن تدافع عنهم وأن تقول عنهم بأنهم مسلمون وهم على ملة عبد المطلب، يعني ما الفرق بين الذي يهتف باسم اللات والعزة أو باسم البدوي وعبد القادر؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ كله شرك. ما الفرق بين من يذبح لهبل وبين من يذبح للدسوقي أو المرغني أو الجيلاني أو الشاذلي أو التيجاني؟ ما الفرق؟ كله شرك، هذا مشرك وهذا مشرك. وقد قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب قديما، قيل له في فرق، ما هو؟ قال إن الذين كانوا يذبحون لهبل ويذبحون للات والعزة ما كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما يصلون ولا يصومون ولا يحجون، وهؤلاء يشهدون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون. شوف الشبهة، قالوا كيف أنت الآن تساوي بين هؤلاء وهؤلاء؟ أولئك كانوا مشركين أصلا، يعبدون الأصنام ولا يعترفون بلا إله إلا الله، بأنه لا معبود بحق إلا الله. أما هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلون يصومون يحجون، فكيف تساوي بينهم وبين أولئك؟ فقال لهم الشيخ محمد، طبعا الشيخ ألف كتاب رسالة كاملة في الرد على هذه الشبهات سماه كشف الشبهات، فقال نعم، يعني معنى كلامي رحمه الله وكلام علماء الدعوة الإصلاحية فرد على هذه الشبهة، وهذه تقريبا هي أقوى شبهة عند القبوريين وعند الذبين عن القبوريين، فقالوا نعم هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصلون يصومون يحجون، نحن نعرف ذلك، يزكون أموالهم نعرف ذلك، ولكن هذا كله انتقض وبطل بالشرك. والشيخ شبه قال الشرك مثل الحدث، إذا دخل على الوضوء أبطله، وذكر لهم الأدلة من القرآن الكريم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. هل هذه الأعمال تبقى صالحة ومقبولة مع الشرك؟ سبحان الله، هذا خلاف كتاب الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، إيه الشرط؟ فليعمل عملا صالحا، هذا واحد. اثنين، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، هذا الشرط الثاني. ولم يقل ربنا عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لا، في شرط آخر مهم جدا، أن هذا العمل الصالح احذر أن تنقضه وأن تبطله بالشرك. فكل هذه الأعمال التي يتبجح بها هؤلاء بأنهم يعملونها وبأنهم يقومون بها كلها بالشرك بطلت، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا أصبح لا فرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الحنيفية السمحة. نعم، كنا نتكلم عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان حنيفيا ولم يكن من المشركين، كنا بخلاف مع الأسف علماء السوء الذين هم مع المشركين، مع المشركين في التسويغ لهم وفي الدفاع عنهم وفي الذب عنهم وفي التماس الأعذار لهم، لا إبراهيم عليه الصلاة. طيب، كما في القرآن الكريم، وهذا أشياء يعني كنا تكلمنا عنها كثيرا في دروس العقيدة. على كل حال، هذا معنى حنيفية. إذن الحنيفية نسبة إلى إمام الأنبياء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، إمام التوحيد بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إبراهيم الذي كان حنيفيا. فرق بين الحنيفي والحنفي. كان هنا جماعة من الهنود الجهال، يعني بالمناسبة هذه من الظرائف، وكان بعضهم يدرس عندنا في التوحيد هنا والسنة، فقال له أهله: إياك أن تقدم شيئا على المذهب، على مذهب أبي حنيفة. هو يحدثني هذا الأخ شاب، طب لماذا؟ قال له أهله: لأن مذهب أبي حنيفة أوصى الله به في القرآن، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، يعني نسبة إلى أبي حنيفة. يعني شوف الجهل والتعصب. إبراهيم عليه السلام من أتباع أبي حنيفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ذكرني بمفتي مصر الحالي الآن، يقول الصحابة كانوا أشاعرة. هذا مفتي، مفتي الديار المصرية، وبلغ به الجهل إلى هذا الحد، إلى هذا المستوى الذي لا يقوله حتى أجهل الناس. يقول الصحابة كانوا أشاعرة، فرد أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام إلى مذهب أبو الحسن الأشعري. وأبو الحسن أصلا مصاحب مذهب أبو الحسن، أخذه من ابن كلاب البصري، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نرجع إلى القاعدة، قاعدة الحنيفية السمحة. نعم. قال السيوطي،
قال السيوطي رحمه الله: قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته، انتهى. وقد أرجع هو وغيره أسباب التخفيف في الشريعة إلى سبعة أسباب: الأول السفر ورخصه قصر الصلاة الرباعية والفطر في شهر رمضان والمسح على الخفين 3 أيام بلياليها.
عندنا الخف، نعم، والمسح على الخف، نعم.
والمسح على الخف 3 أيام بلياليها، والجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، والتنفل على الدابة لغير القبلة، وترك الجمعة.
ترك الجمعة المقصود يعني أن المسافرين إذا كانوا جماعة مثلا مع بعض في الطريق مثلا أو نازلين في مكان، فإنهم يصلون ظهرا لو كان في يوم الجمعة، ما يصلون الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي الجمعة في السفر عليه الصلاة والسلام. إذا كنا مسافرين في الطريق، نزلنا في محطة، نزلنا في مكان، أردنا أن نصلي، نصلي ظهرا، ما نصلي الجمعة. ولكن إذا كنت مسافرا في بلد وكنت نازلا في فندق أو عند صديق أو عند قريب مثلا، وفي بجانبي جامع من الجوامع تصلى فيه الجمعة، حينئذ لا أصلي الجمعة، ما في بأس، هذا خير لي من أن أصلي الظهر وحدي. ففي فرق. المراد هنا بأن نقيم نحن المسافرين بأن نقيم الجمعة، لا، هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. ولكن لو كنت أنا وحدي أو معي أحد وذهبنا إلى الجامع وصلينا الجمعة ونحن مسافرين، ما في حرج، لا بأس بذلك. ولكن هنا في خلاف طبعا. الجمهور قالوا: هذا لا يلزمك، لك أن تصلي الظهر وحدك في الفندق أو في البيت لأنك مسافر. وبعض العلماء ذهبوا إلى الوجوب، يعني قالوا في هذه الحالة يذهب، وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. قالوا: لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يدخل في ذلك المسافر لأنه سمع النداء. والجمهور قالوا: لا، قالوا: هذا ليس للمسافر، هذا للمقيم. وطبعا تأتينا هنا مسألة ليس الجمعة فقط، حتى الجماعة، حتى صلاة الجماعة. والذي يظهر الله أعلم، الذي يظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من سمع النداء فلم يجب أنه لا يريد المسافر، وإنما يريد المقيم. نعم، يعني هذا الذي نفهمه من سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي نفقهه كذلك من شريعته، أن هذا للمقيم وليس للمسافر، والله أعلم. الظاهر، نعم، الظاهر أن هنا حصرت، هذا كلام السيوط وحصرها. إذا في شيء آخر هنا طبعا، لما قال ترك الجمعة نضيف والجماعة، لو أراد يعني له أن يترك الجماعة. طيب ما هو التعسير في السفر؟ السفر الآن ما أناط به الشارع جملة من التخفيفات، ما هو التعسير؟ أنه خالف هذا، يعني أن الإنسان مثلا يسافر وهو صائم في رمضان، يشق عليه، يعطش، يجوع، يتعب، ومع ذلك يستمر صائما، وينهى من معه عن الفطر، وينكر على من أفطر. هذا هو التعسير. ولا شك أن هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى التنفير، والله المستعان. وكذلك مسألة الخف، ولا سيما في المناطق الباردة. الخف رحمة، الخف هذا تعرفون قدره وقدر هذا الرخصة الشرعية في فصل الشتاء، حينما الإنسان لا يتحمل ولا يستطيع أن يغسل قدمه بالماء، يعني ما يطيق، فهنا تأتي مسألة الرخصة. ولذلك من التعسير عند بعض الفقهاء أنه يجيز المسح على الخف ولا يجيزه على الجورب، يعني إذا كان الإنسان لابس للجورب قال يجب عليه أن يخلعه وأن يغسل القدمين، وهذه لا شك هذا على خلاف الرخصة. ولذلك العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي رحمه الله ألف رسالة في الرد على هذا القول، هو قول الأحناف، وقال في هذه الرسالة التي حققها الشيخ أحمد شاكر وعلق وخرج حديث الشيخ الألباني، يعني هذه الرسالة اجتمع عليها ثلاثة من كبار العلماء في هذا العصر، ألفها القاسمي وحققها أحمد شاكر وخرج حديث الألباني، رسالة معروفة بعنوان مسح الخفين والجوربين، والألباني رحمه الله له في آخرها ملحق يعني في نفس المسألة. فمن الأشياء التي ذكرها القاسمي فيما أذكر، قال يعني الذي دعاني لتأليف هذا أني أرى الناس في الشام، والشام تعتبر من المناطق الباردة، مع أننا ما زرناها ولكن ما نسمع ونعرف أخواننا الشامين يحدثوننا، حتى أنك تفتح الحنفية، قال بعض أخواننا تفتح الحنفية فينزل ما ينزل الماء الثلج، يعني نحن الحمد لله ما عندنا، ما وصلنا إلى هذا المستوى. جيد. طيب يقول القاسمي إنه يرى الناس والأطفال الصبيان، يقول يراهم في فصل الشتاء القارص يخلعون جواربهم ويغسلون أقدامهم، وهذا يقول قال هذا يسبب لهم حتى تشققات في أقدامهم من شدة البرد، يقول فأرى عنة وشدة ومشقة شديدة على هؤلاء الناس بسبب الفتوى القائلة بأن المسح على الجورب غير مشروع. شفت كيف التعسير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الحمد لله الإنسان يكون لابس للجورب ويمسح عليه تخفيف. طيب المقيم يوم وليلة، المسافر إلى ثلاثة أيام، لأنه أحوج إلى هذه الرخصة من المقيم، وإلا فإن المسح على الخف ليس من رخص السفر، ورخصة في السفر ورخصة في الحضر أيضا، ولكن الفرق هنا في مسألة المدة، في المدة المسافر أكثر. جيد. وأيضا هنا قصر الرباعية هذا خاص بالسفر، رخصة سفر ما تكون في مكان ثاني. الفطر لا، في السفر وأحيانا حتى أيضا بالمرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر. المسح على الخفين كما قلنا ليس خاصا بالسفر، الجمع أيضا كذلك ليس خاصا بالسفر، المريض يجمع على القول الراجح إذا احتاج إلى ذلك وشق عليه يصلي الصلاة في وقتها. التنفل على الدابة لغير القبلة هذا خاص بالسفر، ترك الجمعة لا، للسفر ولغير السفر. نعم. إذن هذه الرخص هذه منها أشياء خاصة بالسفر ومنها أشياء للسفر ولغيره. ولذلك هنا تأتي مسألة المرض، نقف عند هذا الحد، غدا إن شاء الله سوف نتابع في أسباب الرخص، والحمد لله رب العالمين.